بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أعظم أركان الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر، ولا شك أنه ركن من أركان الإيمان عظيم، ولا يستطيع المسلم ولا المؤمن أن يمضي إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن يحقق ركن الإيمان بالقضاء والقدر. ولا شك أن أقدار الله سبحانه وتعالى تستلزم منا عبادات خاصة وقت نزول هذا القضاء والقدر الذي يقدره الله جل وعلا على عباده. طبعا يا إخواني وأخواتي، تضج السوشيال ميديا كلها، والقنوات والإعلام والصفحات والأخبار، كل الدنيا تتحدث عن الأقدار المؤلمة التي تنزل بهذه الكرة الأرضية: كورونا، الأحداث العظيمة التي أصابت الدول، الخلافات الكبيرة بين الدول، الانهيار الاقتصادي، انقطاع وسائل التواصل، إغلاق المطارات، إغلاق الحدود، ثم إذا بعواصف تأتي، وإذا بطقس مختلف يمر على البلدان، وإذا باحترازات أمنية، وإذا بأقدار كثيرة يصبها الله جل وعلا ويقدرها على عباده في ذلك الوقت. كثير من الناس يسأل: طيب ما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي تلزمني وقت قضاء الله وقدره؟ ما الذي يجب علي وقت قضاء الله وقدره؟ كيف يمكن أن أمضي إلى الله سبحانه وتعالى بنفس راضية مطمئنة، وأعلم أن ما أصابني من ابتلاء أو مرض أو ألم أو هم أو حزن أو خوف إنما هو مقدر علي من الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب علي أن أمضي إلى الله سبحانه وتعالى وأن أكون في هذا الطريق راضيا بكل ما يقدره الله جل وعلا. واستشعار يا إخواني أن ما يصيبنا من البلايا قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا، وقد أصاب الصحابة قبلنا، فصبروا وثبتوا وتحملوا وحملوا هذا الدين على أكتافهم وعلى أعناقهم حتى لقوا الله سبحانه وتعالى. استشعار هذا المعنى يجعلك ترضى وتسلم وتطمئن أن هذا الطريق هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا السبيل هو سبيل الخلفاء الراشدين، وأن هذه المنزلة هي المنزلة التي وصل لها العلماء والسابقون. ويكفي يا إخواني أن يمر بعض أبنائنا وإخواننا وشبابنا على التاريخ مرور المتأملين والمتدبرين: أصابت عمواس طاعون كبير ووباء عظيم، وقتل من المسلمين خلق كبير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضى ذلك الوقت منطلقا بكتيبة من المسلمين متجها إلى الشام، فأخبر أن الطاعون قد دخل الشام وعمواس، فجعل يسأل الناس: يا جماعة ماذا نفعل؟ هل نقدم عليهم أو لا نقدم عليهم؟ وكان عبد الرحمن بن عوف في بعض حاجته، فلما رجع أخبره وقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الطاعون في بلد وكنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. فرضي أمير المؤمنين عمر وحمد الله واسترجع ورجع بالجيش، ومضى هؤلاء الذين كانوا هناك من المهاجرين ومن الجيش المسلم ومن قادة المسلمين، وبقوا في بيت المقدس. يا إخواني، طاعون عمواس بسرعة ببساطة كان من الجند 36,000 مسلم، قتل 30,000 مسلم ولم يرجع إلا 6,000. خالد بن الوليد كان له 40 ولد، قتل 40 كلهم في الشام، لم يرجع أحد منهم. مات في طاعون عمواس أبو عبيد عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة، وبلال بن رباح، والفضل بن العباس، ويزيد بن أبي سفيان، وأبو مالك الأشعري، وفئام من الصحابة والأخيار والعظماء رحلوا وماتوا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يبكي. يا جماعة تخيلوا، حاكما مسلما كان يقول: لو أن بغلة عثرت في الطريق في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. فكيف بمشاعر عمر وهو يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يموتون أمام عينه؟ كيف بمشاعره؟ لم يهدأ له بال، لم يستلذ بنوم، لم تكتحل عينيه بهدوء، كان الليل كله ساهر، كان يبكي، كان يتأمل أحوال المسلمين ولا يدري ماذا يفعل. أرسل رسالة إلى أبي عبيد عامر بن الجراح رضي الله عنه أرضاه، يقول من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح: أما بعد، فإني أعزم عليك إذا وصلك كتابي هذا أن تركب إلي وتأتيني، فإن لي حاجة لا بد أن أشافهك بها. فقرأ أبو عبيد الرسالة وعلم مقصد عمر أنه يريد أن يستخرجه من الطاعون. غلبت نفس عمر عليه وهو يعلم النص ويعرف الحديث، لكنه خشي على أبي عبيدة. عمر في يوم من الأيام يا إخواني كان جالسا مع الصحابة، فقال لكل واحد فيهم تمنى، فتمنى البعض مالا لينفقه، وتمنى البعض جنودا وعتادا للجهاد في سبيل الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى ملء هذه الغرفة رجالا كأبي عبيدة عامر بن الجراح. هذا ما كان يتمناه عمر، لذلك أرسل هذه الرسالة إلى أبي عبيدة، فعرف أبو عبيدة مقصده، فكتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني والله قد علمت قصدك، وإني والله لا أستأثر بنفسي عن بقية الجند، وإني باق، وإني أعزم عليك أن تخلي عزمتك علي، فدعني وشأني يا أمير المؤمنين. فلما وصل إليه الكتاب والخطاب بكى عمر بكاء شديدا، فقيل: يا أمير المؤمنين، أو قد أصيب أبو عبيدة وهو أمير الشام آنذاك، والشام أعظم ثغور المسلمين في ذلك الوقت؟ قال: لا، وقد كان، ربما قد يصاب أبو عبيدة. ثم قال: والله لئن كان أبو عبيدة حيا، أو لئن أبقاه الله حيا، لأستخلفنه من بعدي، ولن أعزم أو لن أرجع إلى الشورى. ثم وصل إليه خبر رحيل أبي عبيدة عامر بن الجراح، فاستخلف من بعده معاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام. فوقف معاذ بن جبل على المسلمين خطيبا يقول: يا معاشر المسلمين، ما أصابكم إنما هو بقدر الله جل وعلا، وإنكم في زمن فتنة، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا الزمن الذي تكلم فيه معاذ بن جبل يا إخواني عن وباء ومرض أصاب المسلمين، اليوم ساحات وصفحات السوشيال ميديا كلها استهزاء واستهتار، وعدم مراعاة لأقدار الله جل وعلا، وعدم إدراك للمصاب والبلاء الذي أصاب المسلمين. يا أخي، أسرة واحدة تصاب بهذا الابتلاء، انظر إلى حزن الأب والأم والإخوة والأقارب عندما يجد الناس أن كل من يتكلمون بأسلوب الفكاهة والمزاح والدعابة، وكأن هذا الأمر عاديا، وكأن هذا الأمر يسيرا. هذه أرواح تفنى، هذه أنفس تذهب إلى الله جل وعلا. هذا وباء ينزل علينا ليس لمجرد القدر، وإنما لأن له علل، وهو جل وعلا أعلم بما يصلحنا، وأعلم بما يرجعنا، وأعلم بما يدلنا على الطريق إليه سبحانه وتعالى. ومضى علماء المسلمين وكثير من الصحابة كما قلت لكم سابقا في هذا الطاعون، حتى رحل معاذ بن جبل. ثم لما ولي بعد ذلك عمرو بن العاص، رأى أن يذهب الناس إلى الأماكن المرتفعة، وأن يبتعدوا عن المدن والتجمعات، فحمد له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه هذا الأمر وهذا الفعل. ثم رفع الله سبحانه وتعالى عن أهل الشام هذا البلاء وهذا الطاعون، وعادت الأمة وعاد الناس إلى ما كانوا عليه في السابق في قراهم وبيوتهم ومنازلهم ومدنهم. نحن يا إخواني اليوم يجب أن نقف وقفات تدبر وتأمل، ما العبادة التي تلزمنا حال هذه الأحداث المؤلمة وحال هذه الأقدار المفجعة؟ يعني إيه المطلوب مني أنا كشاب أو أنا كفتاة؟ إيه المطلوب مني أنا كأب أو أنا كأم؟ إيه المطلوب مني أنا كطالب أو تلميذ؟ ما المطلوب منا يا جماعة ونحن عندنا منابرنا وعندنا صفحاتنا وعندنا منازلنا وعندنا مصانعنا ومتاجرنا، وأكثرنا حتى الآن لم يصل إلى مرحلة العوز. مرحلة العوز يعني تنقطع الدنيا أمامه، لا طعام ولا شراب ولا يوجد مأكل ولا يوجد، والناس يعني هذا لو أصيبت الدنيا بوباء عظيم وانقطعت سبل النجاة وسبل الطعام والشراب، حينها سيدرك الناس معنى اللجوء إلى الله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كنت أتأمل وأقول لنفسي: سبحان الله، وزراء وأمراء ورؤساء وزراء وملوك ومسؤولين كبار وضباط في الجيش وضباط في أماكن حساسة في دول عدة في العالم، هؤلاء يصابون، وهؤلاء يحجر عليهم، وهؤلاء تنتهي حياتهم المهنية وتنتهي تاريخهم السياسي، وكأن الله يخبرنا أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكأن الله جل وعلا يخاطبنا: يا أيها العاصي، ويا أيها المذنب، ويا أيها المقصر، ويا أيها البعيد، آن الأوان لك الآن أن تأتي إلى حياض هذا الدين، وآن الأوان أن تسجد بين يدي رب العالمين، وآن الأوان أن تعلن انكسارك وفقرك وحاجتك وعوزك، وأنه لن يرفع عنك البلاء أحد إلا الله سبحانه وتعالى. مليارات، ليست مليارات، تريليونات حجم التجارة العالمي بين الصين وأمريكا تريليونات، أرقام أحيانا قد لا يصح نطقها، تكتب ولا تنطق، ومع ذلك ربك جل وعلا بجرثومة صغيرة في, في, في أيام معدودة تنهار الأرقام وتتضاءل هذه التجارة وتنتهي وتغلق الأبواب، ودول تسقط، ودول يحصل لها عجز، ودول تخفض ميزانياتها، ودول الآن تهدد بالإفلاس، ومصانع تغلق، وشركات توقف، وعمال يرحلون ويبعدون. كل هذا أليس شعار؟ أليس إنذار من الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا نذير؟ أليس هذا جرس إنذار يطرق حتى ويقرع حتى نبدأ نفيق ونعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا 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 يا شيخ، بعض الشباب الآن مشغول بالزمالك والأهلي ومشغول بدوري أوروبا، وبعض الناس كاتب على الصفحة للأسف يا إخواني سيوقف الدوري الإنجليزي، هذه معاناة، هذه مصيبة، هذا البلاء الذي يحز في قلبه. يا أخي يا أخي، ربما كان هذا عقابا من الله لنا يوم أن خذلنا إخواننا في بورما، ربما يكون عقابا من الله لنا يوم أن خذلنا المسلمين في أرض الشام، ربما يكون عقابا من الله لنا لما رأينا الهندوس يهدمون مساجدنا وينتهكون حرماتنا ومقدساتنا ويقتلون أهلينا وإحنا سكتين قاعدين بنفكر يا ترى من سيصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، يا ترى هل سيصل، هل سيأخذ الدوري الفريق الفلاني، يا ترى هل سنكمل دوري أبطال أفريقيا ولا لا. يا جماعة، إذا كان هذا تفكيرنا وإدراكنا فيجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نعيد حساباتنا. ما نزلت الأقدار المؤلمة ولا الموجعة ولا المفجعة علينا إلا لنعود إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه جل وعلا ونتوب، فنعلن توبة إليه سبحانه وتعالى. ولما جاء كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا حياته، فإذا حصل شيء من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله جل وعلا وإلى الاستغفار والصلاة. فلنفزع يا إخواني إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ونجعل صفحاتنا ونجعل وسائل تواصلنا ومنتدياتنا وأماكن تجمعاتنا كلها تذكير بالله سبحانه وتعالى وتذكير باليوم الآخر وبملاقاة الله سبحانه وتعالى. أقول لنفسي سبحان الله، أما يشعر هؤلاء الظالمون الذين يغصبون الحقوق ويظلمون الناس ويأخذون أراضيهم وينتهكون حرماتهم، أما يشعرون كيف أنهم بيسر وسهولة بكلمة كن من الله جل وعلا تسلط على أحدهم جرثومة فيبقى محتجزا داخل قصره، يبقى محتجز داخل قصره لا يستطيع أن يجاوزه ولا يغادره؟ يا أخي فين جلودك؟ يا أخي فين حراسك؟ يا أخي فين الناس الذين كنت تتباهى بهم؟ أين مقدرات الدولة التي تملكها وأنت الآن محاصر؟ نعم، هذا الذي يجعلك تقف مذهولا مشدوها أمام قدر الله سبحانه وتعالى، فتعرف حجمك وضآلة مكانتك ووزنك وتقبل على باب الله سبحانه وتعالى. أصابنا ما أصابنا من الأمطار الغزيرة والأعاصير، وغلقت الشوارع وتعطلت المصالح وغرقت ناس واتكهربت ناس وماتت ناس وقرى غرقت. واحد من الشباب أرسل رسالة لأحد المشايخ يقول لي في رسالة، يقول بيسألني يعني سمعنا أن قرية من قرى النصارى غرقت فهل يجوز أن ننقذهم؟ قال يا أخي أين عقلك؟ هذه أنفس تهلك الآن، وهؤلاء معصومين في داخل بلدك مشاركين في وطنك، أنقذهم. يعني أنت في الشارع عربية الآن تقف بجوارة تقول لو سمحت أنت مسلم ولا غير مسلم، تنتظر حتى تعرف هل يستحق الإنقاذ؟ من قال لك هذا؟ إن أخوتك في إنسانيتك، إن أخوة الإنسانية ووجودهم معك تحت هذا الوطن يحتم عليك أن تنقذهم، إلا إن كانوا محاربين الله ورسوله فهذا أمر آخر وهذا له باب آخر مجلس آخر، لكن ليس هذا المكان الآن. المكان الآن يا إخواني مكان عمل، مكان أن نري الله جل وعلا منا الصدق، أن نري الله منا الإيثار، أن نوق شح أنفسنا. رحم الله امرأ خرج من الليل فجعل يبحث بين الناس، مين يا جماعة محتاج بطانية، مين يا جماعة محتاج طعام، مين متعطل في الشارع، مين يحتاج أن نقف بجواره، فيقف مع هذا ويساند هذا ويساعد هذا، ويكون هذا من داخله قربة لله سبحانه وتعالى. فكيف بأحوال المشردين في العراء من المسلمين، وكيف بأحوال المسجونين والمظلومين والمعتقلين، وكيف بأحوال المضطهدين، وكيف بأحوال إخواننا الذين لا مأوى لهم ولا مكان وليس لهم أحد يؤويهم إلا الله سبحانه وتعالى. نحن يجب يا إخواني أن نأخذ عدة دروس مما يدور حول الدرس الأول التوبة لله عز وجل، الدرس الثاني ألا تترك بابا من أبواب الخير إلا وتلج منه وتدخل على الله عز وجل. باب مساعدة، باب عطاء، باب إنفاق، باب إكرام، باب إطعام. أحد الإخوة يقول بيوت في الصعيد الآن الأسقف كلها هدمت، كل البيوت الطينية سقطت. الآن قلت له إذا لما لا نفكر في مشروع بناء أسقف لهذه المنازل؟ أحد الإخوة يقول يا شيخ كثير من الشوارع البنية التحتية منهارة وهذه الأعمدة كلها أصبحت مكهربة، لما لا نجتمع فنجمع الجمعيات الخيرية في المناطق التي نستطيع أن نتواصل فيها ونقول يا جمعيات قرروا إيقاف هذه الأشياء كلها وهذه المهازل وعمل صيانة لهذه الأشياء، لأن المطر قد يأتي بعد بكرة مطر، قد يأتي الأسبوع القادم مطر، مطر لن يتوقف، قد يأتي في منتصف الصيف مطر. فهل يموت الناس وهل تبقى يعني الأمة مكبلة؟ طيب واحد يقول يا أخي هذه مسؤولية الدولة، يا أخي الدولة عليها السلام لا تفكر في الدولة الآن ولا تفكر في المسؤولين، فكر في نفسك كمسلم كيف تستطيع أن تنقذ وكيف تستطيع أن تدعم وكيف تستطيع أن تتصدق وأن تعطي، فهذا الذي تسبق به، فهذا الذي ترقى به إلى الله سبحانه وتعالى أو تصعد به إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له فضل ظهر فليعد بفضله على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد أو طعام فليعد بفضله على من لا زاد له، وهذا يدفعنا دفعا أن ننفق ونتصدق ونبذل لدين الله سبحانه وتعالى. هذه بعض اللمحات اليسيرة التي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، ألا نتوقف يا إخواني عن الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالفرج والنصر والتمكين والحفظ والحماية، أن يرفع الله الوباء عن الأرض كلها وعن أمة الإسلام كلها وعن المظلومين خاصة وعن المقهورين خاصة وعن المسجونين والمأسورين خاصة وعن الذين يحاربون في دينهم وعقيدتهم خاصة، أن نبذل من أموالنا وأنفسنا، أن نربي أهلينا وأولادنا وبناتنا، أن نحملهم هم هذا الدين، وأن نخبرهم أن ديننا ليس قنوات ولا تلاوات ولا مصاحف فقط، ديننا عمل، ديننا تضحية، ديننا بذل، ديننا عطاء، الدين المعاملة، الدين أن ننزل إلى شوارعنا فنرى محتاجا فنعطيه، ونرى جائعا فنطعمه ونسقيه، ونرى محزونا فنسعده ونفرج عنه حزنه، هذا هو ديننا وهذه عقيدتنا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت في آخر ساعة من يوم الجمعة أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إن كان ما أصابنا غضب منك علينا فإنا نعوذ بك ونلجأ إليك ونعتصم بك، ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنا وعن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن أهلنا جميعا يا حي يا قيوم. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لكل مهموم ولكل محزون ولكل مقهور. اللهم إنا نسألك أن تمكن لأهل الإسلام في الأرض، اللهم ارفع راية المسلمين في أرض الشام، وارفع راية المسلمين في أرض اليمن، واحمي إخواننا أهل السنة في العراق، واصرف عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وتجبر المتجبرين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.